الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي يستهلها بالعناوين: طهران تؤكد رغبتها بتعزيز الثقة والتعاون المتبادل مع الوكالة الذرية الدولية، وجروسي يعد بالتعامل الحيادي مع الملف الإيراني. القوات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على حمص وتسقط عددا من الصواريخ. رئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن فتح تحقيق في الانتهاكات التي حصلت، وقوى سياسية ترفض اتفاقه مع قادة الجيش. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رغبة البلاد الجادة بالتعاطي البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات. وعرب أمير عبد اللهيان خلال استقباله رافائيل غروسي مدير عام الوكالة، عرب عن أمله بتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين أكثر فأكثر، مشددا على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي وضرورة تجاهل الضغوط السياسية الخارجية. بدوره أكد غروسي أن الوكالة ستتعامل بمهنية وحيادية، واعتبر زيارته مؤشرا على إرادة الحوار والتفاهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون، معربا عن استعداد الوكالة لتسوية القضايا العالقة في غضون الأشهر المقبلة. للمزيد بشأن زيارة غروسي إلى إيران واللقاءات التي جرت مع المسؤولين الإيرانيين، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي سعيد شابوردي.
بكل تأكيد هناك أزمة ثقة بين إيران والوكالة. أعتقد يعني السبب الرئيسي في هذه الأزمة تصرفات ومواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للأسف يعني لن تستطيع الوكالة خلال الفترة السابقة أن تحافظ على استقلاليتها وأن تكون محايدة وغير منحازة نحو الموقف الأمريكي. هذا ما أضعف يعني تقاريرها وجعلها يعني هناك أزمة بينها وبين إيران إلى حد ما. ولكن بالرغم من كل ذلك بقت إيران متعاونة مع هذه الوكالة وتسمح للمفتشين بتفتيش المنشآت الإيرانية، وأيضا أصدرت الوكالة تقارير يعني ما يزيد على 15 تقرير. كل هذه التقارير أكدت على شفافية والتزام إيران بأن يكون البرنامج النووي هو للأقراض السلمية. اليوم أعتقد يعني اليوم من خلال هذه الزيارة التي قام بها غروسي إلى طهران والتعاون الذي أبدته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني فتحت آفاق جديدة لمزيد من التعاون. ولكن هذا أيضا يلزمه أن تبقى الوكالة بعيدة عن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيان الإسرائيلي والدول الأوروبية. في حال كانت مستعدة لمثل هذا التعاون أعتقد إيران ستظل متعاونة مع الوكالة الدولية حتى في حال عدم تمكن جميع الأطراف من إحياء الاتفاق النووي. وأعتقد يعني هذا اعتراف صريح وواضح من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البرنامج الإيراني لن ينحرف عن مساره السلمي. هذا يعكس ويدل على أن ما تصرح به الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي حول أن أو ما يدعونه بأن إيران تريد أو تبحث عن برنامج عسكري، هذا يعني يفند مثل هذه الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية وأيضا الغربية. فأعتقد يعني الوكالة عليها مسؤولية كبيرة جدا عندما تكون دولة مثل إيران عضو في الوكالة الدولية. فمن الواقع يعني هناك مسؤولية على الوكالة أن تواجه هذه الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. للأسف يعني دائما نسمع يعني خلال الزيارات السابقة التي قام بها جروسي إلى طهران يصرح بتصريحات يعني مقبولة عندما يكون في إيران، ولكن عندما يعود إلى فيينا ويصدر بعض التقارير من الواضح أنه تمارس عليه ضغوط وخاصة من قبل واشنطن. طبعا هذا غير مقبول، الوكالة ينبغي أن تكون محايدة وأن لا تخضع إلى الضغوط.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني استهدف بعض النقاط في مدينة حمص وسط البلاد. وذكرت المصادر السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ التي أطلقتها طائرات صهيونية على بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأسقطت معظمها، مشيرة إلى أن الاعتداء شن فجر اليوم من اتجاه شمال شرق بيروت. وصرح مصدر عسكري سوري في وقت لاحق بأن العدوان تسبب باستشهاد مدنيين وإصابة آخر بجروح خطرة، فضلا عن إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فتح التحقيقات في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ انقلاب العسكر. وأكدت مصادر سودانية أن حمدوك أشار في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض أشار إلى فتح التحقيق في الانتهاكات التي حصلت منذ 25 أكتوبر الماضي والتي قتل خلالها 41 شخصا. من جهتها جددت قوى الحرية والتغيير رفضها اتفاق حمدوك مع البرهان. ألقت الشرطة العراقية القبض على 7 إرهابيين خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد. أعلنت ذلك وزارة الداخلية مشيرة إلى أن الإرهابيين المذكورين اعتقلوا في مفارز سيطرة الشعب وأبو غريب الجديد والانتصار وشاطئ دجلة والبوعيثة، وأضافت أنه تم اقتياد المتهمين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. نفى مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف سماحة يتله السيد علي السيستاني ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سوء صحة سماحته. وأكد المصدر أن المرجع الأعلى في حالة صحية جيدة ولله الحمد، وأن ما نشر عن تدهور حالته أو نقله إلى المشفى عار عن الصحة. أكد وزير الدفاع الروسي أن القاذفات الأمريكية تتدرب على خيار استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا. وقال سيرجي شوغو خلال اتصال هاتفي بوزير الدفاع الصيني إن نشاط هذه القاذفات قرب الحدود الشرقية الروسية ازداد على نحو الملحوظ، وأن ذلك يشكل تهديدا ليس لروسيا فقط وإنما للصين أيضا. وأوضح شوغو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي كشفت في الوقت الملائم نشاط القاذفات الأمريكية وأنشأت مراقبة مستمرة ونفذت تدابير من أجل منع الحوادث. كشف مسؤول أوكراني عن خطط لتدريب عسكرية في مقاطعة خاركوف المتاخمة لحدود روسيا شرقي البلاد. وأكد ألكسندر سكاكون حاكم مقاطعة خاركوف قيام بلاده بالتخطيط لإجراء أول تدريبات نشطة بالقرب من الحدود، مرجحا أن تبدأ التدريبات الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الأوكراني عن خطط لإجراء تدريبات مماثلة لوحدات الدفاع الإقليمي على حدود أوكرانيا مع بيلاروس. ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران. وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال الذي وقع بعد منتصف الليل ضرب ضواحي بلدة مسجد أبو الفضل بالمحافظة. وحددت المؤسسة مركز الزلزال على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض. هذا ولم ترد لحد الآن أي تقارير عن وقوع إصابات. في الختام تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رغبتها بتعزيز الثقة والتعاون المتبادل مع الوكالة الذرية الدولية، وغروسي يعد بالتعامل الحيادي مع الملف الإيراني. القوات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على حمص وتسقط عددا من الصواريخ. رئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن فتح تحقيق في الانتهاكات التي حصلت وقوى سياسية ترفض اتفاقه مع قادة الجيش. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم في هذا البرنامج. عنوان حديثنا لهذا اللقاء: ليبيا والسيناريوهات الخطيرة. توقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا للحديث عن استقبال الشعب الليبي ترشح سيف الإسلام القذافي والانتخابات في هذا البلد. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج وأهلا بكم. في الوقت الذي رشح كل من خليفة حفتر نفسه للانتخابات ورئيس البرلمان عقيل صالح وسيف الإسلام القذافي الذي شغل ترشحه حيزا كبيرا في اهتمامات وسائل الإعلام العربية والعالمية، تتكشف الأوراق بوجود سيناريوهات مرعبة تنتظر هذا البلد العربي الغني بالنفط. وإن التوقعات تشير إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت في ظل الجدل المثير الذي أثاره القذافي الصغير بعدما ارتدى جلباب والده وملابس قبائل ليبيا خلال تواجده في مفوضية الانتخابات في رسالة واضحة بأنه سيعيد عصر القذافي. المراقبون يرون أن المشهد السياسي في ليبيا سيأخذ أبعادا أخرى إذا لمح أو هدد أحد الفريقين بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني، وهنا تكمن مشكلة الانتخابات الليبية المتعلقة بالقبول العام والشرعية أمام الداخل والخارج على السواء. فالدول الغربية التي لا يمكن الاستهانة بضغوطها لن تستخدم عملية تسمح بدفع العملية السياسية إلى الأمام بالقدر الممكن، ولعل تأخر تطبيق قاعدة خروج المسلحين بشكل متعمد يكشف الغطاء عن القوى الدولية المستفيدة من المسلحين وكذلك المرتزقة على الأرض الليبية، وفي مقدمة هذه الدول تركيا وروسيا، وهو ما يزيد من تعقيدات الأمر. بصورة عامة، إن المشهد الليبي يشهد ضبابية قاتمة، ولا أحد يستطيع التكهن بما سيكون عليه الوضع في هذا البلد خلال الأيام القليلة القادمة. فرغم الدعم الأوروبي للقذافي الذي تلقى دروسه في مدرسة لندن للاقتصاد ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويعتبر كوجه صديق للغرب في ليبيا وحضره والده لخلافته، لكن أعلن قادة الميليشيات وناشطو الإخوان ومن يصفون أنفسهم بثوار 17 من فبراير بأنهم سيقطعون الطريق أمام الانتخابات بسبب رفضهم ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، قد يجر البلاد إلى أزمة حقيقية.
We'll be right back.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم أنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا ليبيا والسيناريوهات الخطيرة في هذا اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا هذا البرنامج. قد وصلتنا بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله توقف عندها في طيات هذا اللقاء. مستمعينا الأحبة، ونود أن نسلط الضوء أكثر على المشهد العام في ليبيا مع استضافتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. تكون معنا الدكتورة. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين بالإذاعة ولكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا. تم فتح باب الترشيح للانتخابات في ليبيا دكتورة سهام، ورأينا حضور سيف الإسلام القذافي أيضا للترشيح، والذي رشح نفسه، وإلى جانبه كان هناك استقبال من قبل الشعب الليبي لربما لترشح سيف الإسلام القذافي. إلى ماذا يحيى المظهر الذي حضر به سيف الإسلام القذافي بارتداء الملابس القبلية في مفوضية الانتخابات؟
طبعا هذا المشهد له في الحقيقة عدة اعتبارات. أولا لابد من النظر إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور سيف الإسلام في هذا التوقيت بالذات، في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا، وهذا المخاض السياسي والعسكري والأمني المتعلق بمستقبل ليبيا، خاصة أن هناك حالة من الانقسام الداخلي بدأت تظهر في الحقيقة، بالرغم من كل يعني المساهمات إن صح التعبير من قبل القوى الإقليمية والدولية التي هي في الحقيقة هي جزء من المشكل، ولم تكن أبدا منذ بداية الصراع في ليبيا جزءا من الحل. يعني هناك العديد من القوى تدخلت على مستوى الأزمة في ليبيا، وهي التي كانت مساندة لحلف الناتو في معركته ضد نظام القذافي لإسقاط القذافي، وبعد ذلك طبعا دخلت إلى ليبيا لتقاسم الكعكة إن صح التعبير بالثروات والمخزون الذي تمتلكه هذه البلد، ولكن أوصلت البلد إلى حالة من الإنهاك بعد حرب أهلية أدت إلى ما أدت إليه. إعادة ظهور سيف الإسلام لابد أن تقرأ في الحقيقة من ناحيتين. من ناحية أولى أنه على المستوى الداخلي داخل ليبيا هناك في الحقيقة حالة انقسام كبيرة، يعني أن تمر البلد بعشر سنوات من الحرب تحت عناوين متعددة، أهمها إسقاط نظام القذافي، نظام الدكتاتوري الذي حكم 40 سنة، أبناؤه أيضا كانوا جزء من هذه السلطة، صدرت بحقهم أحكام، طبعا منهم من قتل في المعارك ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، صدرت ضدهم أحكام، يعني سيف الإسلام صدر ضده حكم بالإعدام من قبل القضاء الليبي في الحكومات السابقة التي حكمت تحت راية طبعا حلف الناتو.
نعم.
إضافة إلى أن هناك مذكرة توقيف صادرة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يعني أن يعاد إخراجه إلى المشهد السياسي بهذه الطريقة، هذا يطرح سؤال كبير جدا، كيف يتقبل الليبيون أو كيف يقف الليبيون هذا الموقف، ونحن رأينا أن هناك مساندة كبيرة. طبعا المساندة هنا يمكن تفسيرها، وأنا في الحقيقة رأيت هذا حتى من تعليقات بعض المحللين، أن ترشحه جاء في مدينة سبها، ومدينة سبها هي معقل قبيلة والده قبيلة القذافة، وبالتالي وقوف هذه المدينة مع سيف الإسلام هذا شكل طبيعي جدا بحكم البنية الاجتماعية العشائرية التي موجودة في ليبيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك صراع الآن على الانتخابات في ليبيا تقوده قوى إقليمية ودولية. ما يحصل في ليبيا الآن على مستوى المشهد أن ليس الليبيون هم المعنيون في الحقيقة، وهذا مؤسف للغاية، ولكن القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لها مصلحة في ليبيا هي التي تتصارع الآن في هذا المشهد الانتخابي. كل المرشحين الذين تقدموا الآن وقدموا ترشيحاتهم بنسبة 99% منهم هم مؤيدون أو مدعومون من قبل قوى إقليمية ودولية. من السؤال هنا، من الذي يدعم سيف الإسلام القذافي، ومن الذي يقف وراء ظهوره في المشهد السياسي وتقديم ترشحه؟ باعتقادي أن لروسيا دور كبير جدا في هذا الموضوع. نحن نعرف أن روسيا دخلت على خط الصراع في ليبيا منذ فترة طويلة، منذ بداية الصراع، على الأقل منذ يعني بشكل مباشر منذ 2013-2014. طبعا لديها مصالح، ليبيا موقعها الجيوسياسي إلى آخره، هناك مصالح وهناك صراع نفوذ بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مناطق من ضمنها ليبيا. دخلت روسيا على خط الصراع، أيدت بشكل مباشر حقا، ومن الملفت أنها الآن حتى في المعركة الانتخابية هي لديها مرشحين، لديها حفتر الذي تؤيده بشكل مباشر، أيدته في حربه ضد الغرب، في حربه ضد الإرهاب دعمته بالسلاح. هناك جماعة فاغنر المرتزقة الموجودون في المنطقة الشرقية، هناك جنود روس وخبراء روس عسكريون موجودون في شرق ليبيا يساندون حفتر ويساندون جماعة حفتر، هذا واضح جدا. منذ فترة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب من وراء الستارة، تضغط باتجاه إخراج روسيا من المشهد الليبي. فكان رد روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية أنها أخرجت سيف الإسلام إلى المشهد من جديد وهي تدعمه بشكل مباشر. وأعتقد أن المعركة الآن هي معركة نفوذ هذه القوى الإقليمية والدولية، التي طبعا ستحاول كل منها أن تقدم أوراق اعتماد مرشحيها في هذه اللعبة التي لا يعرف إلى حد الآن إن كانت حقيقة ستحصل أم لا، لأن المشهد السياسي معقد جدا، الوضع القانوني ملتبس، حفتر الآن أيضا صادرة ضده أحكام باتهامات بارتكابه جرائم حرب في المعارك التي خاضها في الفترة السابقة، سيف القذافي نفس الشيء، دبيبة الذي هو رئيس الحكومة الحالية والذي أيضا قدم ترشحه، لديه قضايا فساد وتهريب أموال وغسيل أموال إلى آخره.
جيد.
هناك في الحقيقة مشهد قانوني إن صح التعبير في هذا المشهد السياسي، مشهد ملتبس، إضافة إلى المشهد السياسي المعقد والذي برزت في انقسامات على كل المستويات الآن. التي سيكون لها نتائج
دكتورة
كبيرة جدا على الوضع.
دكتورة أنا قبل أن أصل إلى التوقعات، يعني في ظل هذا الجدل المثار، ودي أسألك، يعني إذا لمح أو هدد أحد الفريقين، يعني الآن لنعتبر فريق القذافي وفريق حفتر، يعني بعدم قبول النتائج والاعتراض عليها من غير الأسلوب القانوني، هل ستحصل أزمات على غرار ما يشهده العراق حاليا أو أكثر من ذلك ربما؟
أعتقد أنه سيكون أكثر من ذلك. هو في الحقيقة هناك مسألة لابد من لفت النظر إليها، أن سيف الإسلام القذافي الآن بظهوره بهذا المشهد، طبعا هو كان يلبس هذا اللباس لباس والده، معروف أنه لوالده، يعني كأنه كان يرسل رسالة بأن القذافي لا يزال موجود في ليبيا وأن تأثيره أو بصماته لا تزال موجودة، وأن الليبيين الآن ربما بعد هذا المخاض الذي عاشوه مدة 10 سنوات من الانكسارات ومن الهزائم ومن الأزمات، ربما هم سيلجؤون في نهاية الأمر إلى هذه العباءة التي كانت تحكمهم منذ 40 سنة. يعني المشهدية أصلا لديها ربما سريالية قراءتها، ولكن فهمت الرسالة بهذا المعنى. في الحقيقة أعتقد أن ما يحصل الآن أن سيف الإسلام سيكون له دور في إسقاط حفتر. يعني لا ننسى أن حفتر في اعتمد في يعني قوته الميدانية على قوى كانت في الحقيقة هي تنتمي إلى القذافي، يعني سواء كانوا عسكريين أو
نعم.
أو أتباع إلى آخره، فهي كلها كانت حقيقة وقفت إلى جانب حفتر ضد كل القوى الأخرى المدعومة من الخارج، على أساس أن حفتر هو بشكل أو بآخر هو يمثل امتداد لهذه المنظومة القديمة التي كانت تحكم ليبيا، وحتى أن هذا من ضمن التهم التي اتهم فيها حفتر نفسه بأنه ينتمي إلى المنظومة القذافي القديمة، وبالتالي لا يمكن أن يكون مصدر ثقة ولا يمكن أن يكون مصدر تغيير أو قادر على أن يغير المشهد في ليبيا. أعتقد أن سيف القذافي الآن بظهوره هو صح التعبير سيسرق الكثير والكثير من المؤيدين لحفتر، قد يجد حفتر نفسه في ورطة كبيرة إن دخل المعترك الانتخابي، لأن هناك العديد من الأصوات ستنتقل يعني مباشرة عشوائية ستنتقل إلى سيف الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن أعتقد أن الآن هذا المشهد للأسف كل الذين هم الآن يقدمون أنفسهم على أنهم المنقذ لليبيا هم مدعومون من قوى إقليمية ومن قوى دولية، لديهم جماعات مسلحة على الأرض، لديهم ميليشيات عسكرية أو ميليشيات مسلحة كلهم بدون استثناء، وبالتالي أعتقد أنه بأول فرصة سيحصل فيها أي نوع من أنواع التصادم أن السلاح هو الذي سيتكلم على الأرض. هذه هي المشكلة الأساسية الآن في ليبيا. طبعا الغرب سواء كانوا الأوروبيين أو أمريكا أو الروس كل لديهم مصالح، يعني هم بالنهاية لديهم مصالح عليا، لن يدخلوا في أي معركة على الأرض بشكل مباشر، قد يدعمون جماعة من هنا على حساب جماعة أخرى، ولكن من سيدفع الثمن في النهاية هم الليبيين أنفسهم، لأنهم للأسف إلى حد الآن لا يملكون ورقة وطنية واضحة فيها مشروع وطني واضح ينقل قادر على أن ينقذ بلادهم من كل هذا هذه المنظومة الفوضوية والمنظومة الفاسدة.
نعم. طيب دكتورة اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، أنا أعود إليك وتكملة الحديث إن شاء الله في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من إذاعة طهران والسمعين الكرام. ليبيا والسيناريوهات الخطرة محور حديثنا في هذا البرنامج، وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا مع الترحيب بها مجددا. دكتورة سهام، سؤال من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يسأل أنه من هي أكثر الدول التي تسعى للاستحواذ على نفط ليبيا؟ مع الشكر لكم للضيف الكريمة، لو تتفضلين من الإجابة على هذا السؤال.
طبعا كل القوى التي تدخلت منذ بداية الصراع في ليبيا كلها لديها أطماع، هناك قوى إقليمية طبعا هي تتحرك على الأرض وتدعم جهات ليبية على حساب أخرى، جماعات على حساب أخرى على رأسها مصر، الإمارات، السعودية، قطر، تركيا، ولكن القوى الأساسية، القوى الدولية الأساسية التي تحرك هذه الأدوات الإقليمية هي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لديهم أطماع ربما هي أطماع قديمة تاريخية في ليبيا، يعني هناك صراع حتى بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ في ليبيا، يعني كل يحاول أن يثبت وجوده بحكم تاريخه الاستعماري لهذه المنطقة وعلاقته التاريخية بهذه المنطقة، حتى أنه منذ سنة تقريبا حصل جدال داخل البرلمان الأوروبي بين ممثل فرنسا وممثل إيطاليا، وكان يعني سباب وشتم بين الطرفين بشكل مباشر وعلني أمام التلفزيونات وأمام الإعلام حول يعني سعي فرنسا لمضايقة إيطاليا وإخراجها من مناطق نفوذها في غرب ليبيا. نفس الشيء تقوم به روسيا. الآن روسيا أيضا لديها أصماع، روسيا تتحرك على مستوى شرق المتوسط، على مستوى شمال إفريقيا، لديها علاقات استراتيجية مع الجزائر تحاول أن تثبت هذا الشيء. طبعا في ليبيا أيضا، لأن ليبيا موقعها الجيوستراتيجي، أهميتها على مستوى الشمال الإفريقي، على مستوى انفتاحها، قربها من أوروبا وانفتاحها على شرق المتوسط، وأيضا انفتاحها على أفريقيا. كل هذه القوى لديها أطماع وهي تتصارع فيما بينها. لا ننسى بريطانيا أيضا، بريطانيا دائما تتحرك في صمت، لديها أيضا أطماع. هناك صراع بين شركات البترول العالمية الآن، منها من يسيطر على آبار تبرق، ومنها من يسيطر على منافذ الجنوب، ومنها من يسيطر على منافذ الغرب، ومنها من يسيطر على منافذ البحر، انفتاح غرب ليبيا على البحر. كلها لديها أطماع وكلها تحاول أن طبعا تخلق نوع من التوازن في مصالحها حتى لا تتصارع، ولكن كلما تصل الأمور إلى حد الصدام يتحرك تتحرك الأدوات على الأرض للأسف، ويدفع الشعب الليبي في النهاية نتيجة هذا الصراع.
طيب، هل تعتقدين دكتورة في سؤالي الأخير أن يعني سيف الإسلام القذافي الذي درس في بريطانيا سيحظى بالدعم الأوروبي، خصوصا وأن الدول الأوروبية كما أشرت بصدد إيجاد أزمة في ليبيا؟
أعتقد أن هناك الآن حالة ترقب. الأوروبيون لا يستطيعون أن يدعموه بشكل مباشر حتى لا يمثل دعمهم له إحراجا أمام مؤسساتهم القانونية والتشريعية وإلى آخره. نحن نعرف أن المحكمة الجنائية الدولية هم صانعوها، هم صنعوا هذه المحكمة، وهم الذين يستخدمون هذه المحكمة في الصراعات الدولية كوسيلة ضغط وكأداة ضغط على الدول وعلى أنظمة بعض الدول لإخضاعها وتركيعها والسيطرة عليها. وبالتالي هم الآن ربما في حالة ترقب. الأمريكي لم يعترف، وهذا كان ملفت، بالرغم من أن الروسي هو الذي حرك هذه الورقة السياسية. الروسي هو الذي يدعم الآن بشكل مباشر سيف الإسلام كرد على الضغط الأوروبي الذي يدعمه الأمريكي لإخراج روسيا من ليبيا، فهو الآن يرد بهذه الطريقة. أعتقد أن ما هو أخطر من الأوروبي، وأختم بهذه الكلمة، ما هو أخطر الآن من الأوروبي هو دخول الكيان الصهيوني على الخط. الكيان الصهيوني يعمل منذ فترة على تمديد مسار تطبيعه في شمال إفريقيا حتى يكمل طبعا هذا الطوق الذي يسعى إلى بنائه في منطقة الشرق الأوسط. هناك طبعا رأينا منذ حوالي 10 أيام خرج تسريب في صحيفة إسرائيلية يتحدث عن زيارة ابن حفتر إلى الكيان الصهيوني، وعن طلب ابن حفتر من الكيان الصهيوني دعمهم الكامل لوالده في الانتخابات، مع وعود بأنه إذا وصل إلى الرئاسة سيكون أول قرار على مستوى السياسة الدولية يتخذه هو إعلان التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني. هناك أيضا من يتحدث في المقلب الآخر عن وجود شركات خاصة إسرائيلية مقرها الإمارات تدعم، وهي متخصصة في تنظيم الانتخابات وعمليات الانتخابية، ستعمل على دعم سيف الإسلام القذافي المعروف عنه بأنه رجل الصفقات أيضا، وهذا منذ كان والده في الحكم. ربما تكون هناك صفقة خفية أيضا بين سيف القذافي وبين الكيان الصهيوني لأنه في حال وصوله إلى الحكم هو أيضا سيكون منفتح على مسار التطبيع الآتي إلى المنطقة. الإسرائيلي يبحث في الحقيقة عن تطبيع أمني وليس تطبيع سياسي في الوقت الحالي في ليبيا، لأن ما يهمه هو أن يكون هناك أرضية قابلة لأن يتحرك فيها الموساد بشكل مباشر وبشكل حر وبدون قيود.
نعم،
وهذا ما يسعى إلى العمل عليه. هناك حصار على الجزائر لهذا الموضوع من قبل الأراضي المغربية، هناك حصار على تونس بسبب موقف السلطة السياسية فيها الرافضة والمصرة على رفض التطبيع وفتح المجال له. الآن ستكون ليبيا هي الأرضية الجديدة لهذا الموضوع. هذا المشهد للأسف إلى حد الآن في ليبيا، على أن نرى ما سيحدث. أعتقد أن حتى مسألة موعد الانتخابات هناك جدال كبير حول احترام الموعد في حد ذاته، قد تكون رئاسية برلمانية وقد يكتفون فقط بالبرلمانية إذا ما صدر طبعا وحصل الصدام ورفض للرئاسيات وتشابك بين المرشحين.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، شكرا لك لهذا الحضور، حياكم الله. أنتقل لتطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم ومساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تنتظر ليبيا سيناريوهات خطيرة تسعى إلى تحقيقها الدول الغرب الاستعماري وأمريكا، فالتقسيم هو أحد هذه السيناريوهات، وتقاسم ثروات النفط الليبي بين دول الاستكبار. أما دور أعراب الخليج الفارسي لا يعدو كونه دورا وظيفيا لخدمة مشاريع دول الاستكبار ليس إلا، وهنا يغيب دور الشعب الليبي الذي يعيش ويلهث وراء الفوضى والتبعية للخارج، مما يعطي فرصة لنهب ثروات ليبيا التي في باطن الأرض ومنها النفط والغاز وغيرها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي. ويقول يبدو لي أن هذا السيناريو سوف يتكرر في كثير من البلدان العربية لتنفيذ ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، وهنا لابد للشعوب العربية أن تنهض وتقاوم الاحتلال والعمالة والارتزاق حتى في دويلات أعراب الخليج الفارسي. شكرا جزيلا لك. يقول الصوت في صنعاء غير واضح للإذاعة، إن شاء الله يكون أفضل، بطبيعة الحال هناك تشويش على صوت الإذاعة. على أي حال أشكرك جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك الطيب. إلى فاطمة من العراق البصرة أيضا حيث ساهمت معنا.
أكيد السيناريوهات الخطيرة في ليبيا تأتي من أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد والخوانة في داخل ليبيا. هذول أهل الإرهاب مسلط عليهم الأضواء. كل المصائب من هؤلاء أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد والخوانة من العربان.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها معنا. وللأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال الذي يقول أن تطورات خطيرة ومتسارعة تهدد بنفس نصف العملية السياسية في ليبيا وسط مخاوف من إعادة البلد الأفريقي للمربع الأول، تقاتل أبنائه مرة أخرى أو تقاتل لأبنائه مرة أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية
سعيد.
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء إلهي.